الدكتور خالد الزعاج ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المديفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي الرسالة وخليجية، ويتهدى إلى إسماعكم عبر أثير روتانا FM. في هذه الحلقة نفتح ملف التقلبات الجوية مع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور خالد الزعاق. حياك الله أبو أسعد.
الله يحييك.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
أنا قبل أدخل بس ودي أسأل عن الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وش الاتحاد هذا؟
الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك مظلة تحت جامعة الدول العربية، وتحتوي بين
يعني جامعة الدول العربية هو؟
نعم، تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويحتوي على عددا من العلماء، علماء العرب والذين لهم باع طويلة وقدم راسخة في علم الفلك.
سعوديين واجد في
تقريبا 6 أعضاء من السعودية.
طيب، الحقيقة اللي أوحى في للحلقة هو الجو الأسبوع الماضي. طبعا تعرف هو إجازة، ولكن كنا يعني نشاهد الفصول الأربعة في يوم واحد، نشوف الغبار ونشوف المطر، نشوف الحر ونشوف البرد في أقل أحيانا من 6-7 ساعات. أنت يعني الناس يتساءلون أنه لم نكن نعهد هذه الأجواء في فترة سابقة. لا أريد أن أدخل في هذه الجزئية الآن، أنا أريد أن أتحدى أسألك في بداية عن علم الفلك. ما هو علم الفلك؟ ودنا تعطينا إضاءة بسيطة عنه.
علم الفلك هو العلم الذي يختص بحساب سير الكواكب والنجوم وتفسير الظواهر الكونية تفسيرا علميا، وهو من العلوم السامية. لماذا؟ لأنه يرينا صغر جسم الإنسان وكبر عقله الذي يصل به إلى أبعد أبعاد هذا الكون، وجسمه ذرة صغيرة لا تكاد أن تذكر. وبالمناسبة العرب اهتموا بعلم الفلك بعد الإسلام، لأن العرب قبل الإسلام لم يكن لهم أثر بالعلوم، بل كان الجهل فاشيا بينهم والأمية منتشرة، اللهم إلا إجادة البعض النادرة منهم في اللغة وفن القصص التي لا بد منها لقتل ذلك الوقت الطويل الذي يقضيه الإنسان العربي حين ذاك.
طيب البدو ما كانوا رحل ويشوفوا النجوم قبل الإسلام؟
هذا علم الفلك، علم الفلك المشاهد، لكن علم الفلك الذي يعتمد على حركة الأجرام السماوية يعني حسابات الصلوات وحسابات الخسوف والكسوف، هذه لم تتطور إلا بعد مجيء الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام يعني ربط تحرك الربط مواقيت الصلاة والعبادات برمتها في على تحركات الشمس وعلى تحركات القمر. فنحن لا نصلي إلا على حركات الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الطبري هذه الآية بإجماع العلماء في مواقيت الصلاة، ونحن لا نصوم ولا نفطر إلا على مشاهدة الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30 أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نخرج الزكاة حتى تدور الأرض حول الشمس دورة كاملة بما يسمى الحول الكامل. هذا وذاك جعلت العرب يهتمون بعلم الفلك بعد الإسلام. أيضا أن هذا الكون أن علم الفلك يحكي عن عظمة هذا الكون الفسيح الحافل بالكواكب والنجوم المختلفة الأبعاد والأحجام، والتي لا يعلم مدى اتساعها إلا الله. ولا شك أن التفكر في ملكوت السماوات والأرض لتوقع في القلب الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على ذلك أن العرب أن أسماء النجوم التي وضعها العرب، ف95% من أسماء النجوم تنطق إلى هذه اللحظة باللفظ العربي يعني سهيل جميع الشعوب تنطقها سهيل
الثريا يعني نجم سهيل يسمونه كل سهيل
سهيل اي نعم وايضا الثريا والدبران وهذا دليل قاطع على ان العرب هم الذين وضعوا هذه التسمية لماذا لان العرب يعيشون في صحراء قافلة خالية من التلويث
البيئي يعني العرب هم اللي حطوا تقريبا علم الفلك او وضعوا اساسات علم الفلك
العرب وضعوا بعض الأسس وساهموا في تطوير علم الفلك ولا أدل على ذلك قلت أسلفت آنفا أن أسماء النجوم وأيضا الاسطرلاب فالاسطرلاب العرب هو أصل يوناني إلا أن العرب طوروا هذا الاسطرلاب ووضعوه وجعلوه يحسب مواقيت الصلاة وجعلوه يحسب الأشهر وجعلوه يحسب اللي هي خط الطول ودوائر العرض وهذا كل هذا قام به
يعني احنا لو جينا احنا بجمل قصيره او جمله قصيره لنعرف علم الفلك يعني انا جايك على موضوع المناخ بعد شوي وش علم الفلك تحديدا يعني بجمله قصيره بتعريف بسيط
هو العلم الذي يختص بحساب سير الكواكب والنجوم
طيب الان في علم ثاني اللي هو علم دراسه المناخ دراسه الطقس الان ايش العلاقه وايضا ايش الفرق بينه وبين علم الفلك اللي تحدثت عنه قبل شوي
علم الفلك علم وعلم المناخ علم آخر
يعني في عندنا واحد اسمه فلكي وواحد اسمه مناخي
وواحد مناخي هذين العلمين بينهما عموم وخصوص إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا تقريبا افترقا
يعني خلنا من العبارات الأصولية وسهلها لنا يعني خلينا نفهم
يعني بمعنى بعبارة يعني مختصرة أنه لا يستطيع عالم الفلك أن يتنبأ بالمناخ دون قواعد أو أصول علم المناخ
نعم.
ولا يستطيع عالم المناخ أن يتنبأ بالطقس إلا إذا كان عنده أساسيات علم الفلك لأن المناخ مرتبط ارتباط وثيق بدوران الشمس وحركات الأرض
يعني ممكن الفلكي يقول لنا ترى بيجيكم مطر وترى يعني يحق له أن يفتي في موضوع الطقس والمناخ الفلكي
لا 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 ممكن إذا كان عنده إلمام تام في قواعد التوقعات المناخية فله ذلك إلا أن بالمناسبة علم الفلك هو علم أبو العلوم فهو يحتوي أخذ من كل علم بطرف أخذ من علم الشريعة
العلوم هذا كلامك ولا كلام منقول
لا بكلامي يعني أنه أخذ من علم الشريعة بطرف وبماذا تعرف ربك أعرف ربي بعلامات كثيرة منها الشمس والقمر والنجوم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون الذين تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وأخذ من علم الفقه بطرف وأخذ من علم التاريخ تاريخ بطرف وأخذ من علم الجغرافي بطرف فهو قد أخذ من كل علم بطرف
طيب. أنا أريد أن أسألك عن موضوع التنجيم
نعم
إيش الفرق بين التنجيم وبين علم الفلك
أول ما وجد الإنسان على سطح هذه الأرض شاهد هذه النجوم وحركات القمر وحركات الشمس فظن أن هذه النجوم هي التي تتحكم في مسير الخليقة فعبدها فأنزل الله سبحانه وتعالى العبادة فأنزل الله سبحانه وتعالى الرسل حتى يخرج الناس من عبادة الأجرام السماوية إلى عبادة الله سبحانه وتعالى فتولد من ذلك علم الفلك فنقدر نقول أن علم الفلك ما ولد إلا من رحم علم التنجيم إلا أن علم التنجيم أصبح يدور حول نفسه في دائرة مغلقة وعلم الفلك أصبح علم يعني رصين يتكئ على أسس علمية
طيب عقل التنجيم اتركنا من علم الفلك نعم. الحين التنجيم يعني هل هو طبعا احنا نعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب المنجمون ولو صدقوا نعم. فهو في الأصل أنه هذا العلم هو مذموم في الشريعة الإسلامية
نعم.
أنت يعني في شيء إيجابي في علم التنجيم أنت شايفه موجود خارج دائرة هذا الحديث؟
التنجيم بالمناسبة التنجيم دائما هو الاستنزاف في جيوب الناس خاصة المتعاطى عليها اليوم طريقة تعاطي بعلم التنجيم اليوم هو علم من باب استنزاف جيوب الناس
لا
أو جيوب المغفلين بمعنى أصح فعلم التنجيم ليس علما يتكئ على أسس علمية كما هو حاصل الآن، لكن بالأساس أنه كان علم إلا أنه انحرف في السنوات المتأخرة وأصبح يتعاطاه الناس من أجل الاسترزاق. وهذا الحقيقة يعني الحقيقة أنه ينفصل عن علم التنجيم، عن علم الفلك، فعلم الفلك له قواعد رصينة.
لا يعني لا قضية أنه محاولة يعني الأبراج مثلا، برج الجدي وبرج، نعم، وأثرها على السلوك وأثرها على هذه الأشياء، هل هي فعلا تدخل من ضمن هذه الأشياء التي تتحدث عنها؟
هنا لا هم ربطوا علم، هم ربطوا سلوك الخليقة بتحركات الشمس وتحركات البروج أو تحركات الشمس حول هذه البروج، إلا أن هذا الربط ربط ينقصه العلمية، بمعنى أن الذين يتعاطون علم التنجيم قبل 4000 سنة هم الذين يتعاطون التنجيم في هذا الوقت من الزمان، والأبراج السماوية قد تخلخلت وتغيرت بما يسمى عند الفلكيين بمبادرة الاعتدال، فالذي ولد ببرج معين قبل 4000 سنة قد تغير ميعاد ولادته في هذه الأزمنة. لماذا؟ لأن البروج ليست 12 سنة، إنما زادت برجا واحدا، وأستطيع أن أسمي هذا البرج برج الإزدلاف، لأن الأرض تدور حول محور، وأي جسم يدور حول محور فإنه يترنح. هذا الترنح لم يكتشف إلا في السنوات المتأخرة، وهذا الترنح زاد عدد الأبراج السماوية من 12 برجا إلى 13 برجا.
وش البرج الزايد؟
البرج لم يسمى، إنما هو برج الإزدلاف، يعني البرج الزايد يسمى برج الإزدلاف. فعلى
يعني أنا قصدي أنه الآن لما يعني يصير واحد في برج الجدي واحد في برج الثور، يعني هل هذه لا تعرف يربطونها في موضوع الزواج ويربطونها في موضوع التوافق وإلى آخره، يعني هل الكلام هذا علميا من خلال له أي مدلول، ولا هو يعني كذب ويدخل ب
لا ما احنا ما احنا يعني ما نقدر يعني نجزم نقول ان هذا العلم ليس له اساس، له اساس الا انه انحرف، لكن طريقة التعاطي في هذا الزمن هذا الحقيقة دجل، ولا يصح لنا ان نسميه علما، علما بانه ها هنالك علم وليد يسمى علم الجينات الكونية، وهذا علم الجينات الكونية، بمعنى أصح أن يقول العلماء، وهذه نظرية، فلا بد أن نفرق بين الفكرة وبين النظرية وبين القانون. فالفكرة هي أن يتحدث بها بعض الناس، والنظرية هي أن يتحدث بها جمع من الناس، والقانون هي أن يتفق الناس على هذه المقولة.
طيب وش النظرية حقيقة؟
النظرية يقال أنه
اسم النظرية نظرية الجينات الكونية.
الجينات الكونية هي يقال طيب. وهي لم يعني لم تتحقق إلى الآن. يقال أنه إذا ولد إنسان في هذه في يوم معين من السنة، فإنه بعد 25,000 سنة، يعني دار الكون برمته حول المجرة، فإن الولادة التي تتأتى تكون يعني حاملة نفس الصفات، إلا أن هذه نظرية. هذه نظرية وأؤكد
يعني بعد 25,000 سنة يقع لك هذا إزعاج مرة ثانية.
يقولون هذه نظرية، لكن هل يعني
وأنت وش رأيك بالنظرية؟ ولا اتركوا له
شو لا النظرية أنا لا أوافقها. أي. لا أوافق هذه النظرية.
طيب علم الفلك علم يعني نتائجه هي ظنية ولا قطعية الدلالة؟
علم الفلك نتائجه نتائج قطعية الدلالة، يعني ما يمكن أن يتخلخل ولا لثانية واحدة، فهو علم يتكئ على حسابات، وهذه الحسابات لا تتغير، ولهذا طيب. الله سبحانه وتعالى يقول الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب دقيق لا تنخرم ولا لثانية واحدة، ولو انخرمت هذه الحركات لقامت الساعة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من شروط ساعة شروط القيامة نعم هي خروج الشمس من مغربها. لماذا خرج الشمس من مغربها؟ لأن حركة الأجرام السماوية قد تخلخلت. طيب. والله سبحانه وتعالى يقول لن تجد لسنة الله تبديلا، فلو تبدلت هذه الحركات لقامت الساعة.
طيب الآن مدام أنت تقول أنه قطعية الدلالة، كيف قطعية الدلالة ونشوف حنا الفلكيين يختلفون؟ المفترض أنه إذا كان قطعية الدلالة خلاص الناس يكون مصدر إجماع بين الفلكيين، فلكيين بنتائجهم في اختلاف.
بماذا يختلفون؟
يعني هل كل ما يقوله الفلكيون واحد؟
نعم نعم. بماذا يختلفون يا عبد الله؟
يختلفون بدخول المواسم وخروجه، بقضية الرؤية الأهلة وعدمه.
هنالك فارق بين علم الفلك وعلم المناخ.
لا لا، أنا أتكلم على الأهلة، دخول نعم. الأهلة وخروجها. يعني أنت الآن تحسب مسافة مثلا حركة هذا الهلال، نفترض نعم. على كلامك أنه هذه أشياء مقطوع فيها.
نعم بكل تأكيد.
بس نشوف حنا أنه ما هي يعني كل في كل رمضان تنفتح لنا مشكلة لها أول ما لها آخر.
لكن ما في أحد يقول لك أن ولادة القمر فلكي يقول في الوقت الفلاني وفلكي آخر يخالف هذا، أبدا ما يمكن. لكن آلية التعاطي مع هذا القانون أو مع هذا الحساب، فالمشكلة هم يختلفون بالمعايير لا يختلفون في الأصول، بمعنى يعني مثل يعني معايير رؤية الأهلة، معايير رؤية الأهلة قد اختلف فيها كثير من علماء.
أنا بفتح لك موضوع الأهلة نعم. يعني بعد شوي، لأن بيجيني فاصل فما ودي أنا أقطع الكلام قبل الفاصل. نعم. طيب خليني أدخل في المراصد السعودية. يعني هناك كلام إنه المراصد السعودية غير دقيقة، وأنه يعني ليست مثل الأجنبية. هذه كلام يتداولونه الناس، هل هذه المعلومة صحيحة ولا المراصد السعودية تعطي معلومات زي ما تقول أنت قطعية الدلالة وتتفق تماما مع معلومات المراصد الأجنبية؟
بكل تأكيد بكل تأكيد، يعني لا يختلف البتة فلكي عن فلكي آخر. والمراصد السعودية بالمناسبة مراصد متقدمة.
وش المراصد في السعودية؟
عندنا
الملك عبد العزيز،
مدينة الملك عبد العزيز لديها مراصد أيضا متقدمة، والجمعيات الفلكية المتناثرة ها هنا وهناك.
وش الجمعيات اللي
عندنا؟ الجمعية مثل
كم عندنا من جمعيات فلكية؟
الجمعية عندنا تقريبا جمعيتين.
تنتين.
يعني جمعيات إيه جمعيتين
هذه. وين هم هذولي؟
هذه عندنا جمعية الفلك في القطيف، وعندنا جمعية الفلك بجدة، وهي من وهما من الجمعيات النشيطة في هذا المجال.
طيب والحين حقين حماية الأرصاد دول ما لهم علاقة بالفلك، هذول في المناخ.
نعم هذول مناخيين ليسوا فلكيين. اي نعم.
ومدينة الملك عبد العزيز ايضا ليس لها علاقة بالمناخ.
ليس لها علاقة بالمناخ، انما هي بالحسابات الفلكية. فمدينة الملك عبد العزيز تخرج حسابات لا تختلف البتة عن المراصد العالمية.
لا لا يعني ما يقال انهم هم كل اللي يسوونه هي ترجمة النتائج والمعطيات من المراصد الأجنبية، ويعني ليس هناك جهد ذاتي، هي كلها ترجمة من المواقع الأجنبية ونحن عالى عليهم.
لا ما لا, لا الكلام غير دقيق، الكلام غير دقيق. يعني الحسابات الفلكية لها قواعد، وأي فلكي يتخرج من علم الفلك أو يعني يدرس علم الفلك بأصوله يستطيع أنه يحسب الخسوف والكسوف، ويستطيع أنه يحسب الشروق والغروب دون مراصد العالمية، فهي قواعد متفق عليها، واحد زائد واحد يساوي اثنين.
لكن أحيانا نشوف مثلا أنه ممكن الجيري يقول كلام، المسند يقول كلام، الزاق يقول كلام، يعني هل دائما متفقين في قضية الأمور الفلكية؟
بكل تأكيد لا يختلف البتة أحد عن هذا، لا يختلف، ما في اختلاف.
طيب أنا بفتح معك موضوع المعارك الحامية اللي تصير دائما بينكم وبين الشرعيين خاصة في موضوع الرؤية، لكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور خالد الزعق. في كل سنة، مش في كل سنة، كثيرا يعني دكتور خالد الزعق يطلع ويقول أنه مستحيل أنه يرى الهلال، ومستحيل أنه يدخل يكون عيد في اليوم الفلاني، ومستحيل أنه يكون رمضان في اليوم الفلاني. يمكن عام 1429 كانت أزمة شهيرة على العيد، وأنت كنت تحلف أنه لن يحدث. ثم يأتي عبد الله الخضيري بعينه البصيرة ويشوف الهلال، ويطلع كل كلامك ما له قيمة. يصومون الناس على رأي على شوفة الخضيري، ويفطرون الناس على شوفة الخضيري، ومن وافقه طبعا. لكنه أنا أقول الخضيري لأنه هو الرجل الأشهر في السعودية الآن في قضية الرؤية، وكلام خالد الزعاق يذهب أدراج الرياح.
هو هنالك خطأ، فأولى خطوات التصحيح الاعتراف بأن هناك خطأ.
وش الخطأ؟
الخطأ هي نوع الخطأ الذي يكثر وقوعه ويسبب هذا الاضطراب الصاخب، هي قبول قول شاهد في الليلة السابقة على سنة الله الجارية التي جعلها المولى سابقة على ميلاد الهلال، كما يدلي بشهادة قبل أن يتخلق النور في جرم القمر، أيضا كما يدلي بشهادة والقمر قد غاب قبل الشمس، والفقهاء قالوا أنه لا رؤية لقمر غاب قبل الشمس أو غاب معها، لأن الأفق حينئذ يكون خاليا تماما من القمر. ومن المسلمات أيضا أنهم في سنين عدة أنهم تقدموا للشهادة، بينما أنه حصل عندنا كسوف في المواقع الغرب في المواقع الواقعة غربنا، يعني كما كحال عام 1404 تقدم أناس للشهادة، وفي عام وفي أحد السنون خرج أهلي يعني لصلاة العيد وأنا خارج كنت أرصد كسوف الشمس الذي سيقع والشمس في حال شروقها، وهذا دليل قاطع على أن القمر لم ينفك من حمرة شعاع الشمس.
شوي علشان يعني أفهم أنا والمشاهدين. أولا، هل أنت تقول أنه المفترض في قضية دخول الشهر وخروجه أنه يحسب بالحساب الفلكي أو بالرؤية؟
لا، أنا أقول الأصل في إدخال الأشهر الشرعية هي الرؤية العيانية.
الرؤية العينية مش الحساب الفلكي.
لا، الحساب الفلكي طيب. نأخذ فيه
طيب واحدة هذه فهمناها أنك أنت تقول بالرؤية لا تقول بالحساب. هذه واحدة.
وبالمناسبة أنا عضو المشروع الإسلامي لرصد الأهلة. يعني لا نقول لرصد الأهلة، لم نقل لحساب الأهلة، لا لرصد الأهلة.
طيب أوكي، هذه واحدة. الثانية، أنت الآن اعتراضك على أنه يعني اللي أنا فهمته منك صحح لي أنه أن إذا قال الفلكيين أنه استحالة أنه يرى الهلال المفروض أنه ما حد يشوفه وأن المحاكم ترد الكلام. صحيح؟ هذا هو
هذا اللي أنا أدعو له.
طيب أدعو وضح حالي شوي.
أدعو بأن تكون الشهادة صحيحة، ولا بد لنا أن نطبق شروط الشهادة. وشروط الشهادة هي عدم استحالة المشهود فيه، فإذا تعلقت الشهادة بمستحيل أو اقترن بها ما يكذب.
هذا رأيك هم الآن الناس، أنت لما تقول أنه مستحيل يطلعوا يشوفوا صار مو مستحيل.
لا مستحيل. شلون مستحيل؟ بدليل أننا ندعو لمن تراءى الهلال في هذا اليوم والقمر قد غرب قبل الشمس، ندعوه بأن يرينا الهلال في يوم غد، وهذا ما طلبته به في كثير من المواقع.
وليه يشوفه يوم من بكرة؟ خلاص شافه اليوم، الرسول قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وشافه الرجال.
لا نخالف، نحن نقول
هو شافه. وانت يعني ايش المشكلة لما يشوفه ويطلع انه انت قلت يستحيل انه يشاف؟
نعم.
بعدين هو شافه.
نعم،
خلاص حسم الموضوع. ليش
حسم الموضوع؟ لكن حتى نحجر على الشهادات الباطلة والشهادات المخالفة للقانون الكوني.
أنت إيش تحفظك على موضوع الشهادات؟ يعني الآن أنت لما جيت في سنة من السنوات في أكثر من مرة الحقيقة وقلت إنه مستحيل وجاء عبد الله خضير وشافه. إيش شاف عبد الله؟
أنا لا أتكلم الحقيقة عن الأشخاص،
لكن
لا أتكلم عن الأشخاص، إنما أتكلم عن طريقة أو آلية.
يا أخي
طريقة،
أنت مو مرة تتكلم على الأشخاص ومرة ما تتكلم على الأشخاص. أنت يعني أنت متعود إنك تتكلم على الأشخاص.
لا أبدا، ما أنا لا أتكلم على الأشخاص يا سيد
الكريم. أنت هنا في جريدة الجزيرة في 3 رمضان 1425 تقول لعبد الله الخضيري: يا أخ عبد الله، إذا كنت تريد الحق والتثبت فدعنا نلتقي بك في ليلة الترائي ونحضر أجهزتنا الفلكية وندعو الناس للمشاركة ويكون اللقاء مصورا للتثبت، أو أن نتقابل على شاشة التلفزيون ونتناقش على مرأة ومسمع المشاهدين حتى يتمكن الناس من معرفة الأصدق. لاحظ يعني كلمة الأصدق. أجهزتنا الفلكية أم عينك؟ يعني أنت الآن حطيت معركة بين أجهزتهم الفلكي، بين أجهزتك وعينه، نجيها بعد شوي. وإذا أقول ذلك وأنا على ثقة بأن الحق سينجلي، حتى قلت: ولقد حدثني الزملاء في قسم الفلك في مدينة الملك عبد العزيز أنهم استطاعوا أن يبطلوا شهادة عدد ممن كانوا يشهدون برؤية الهلال عبر السنوات المنصرمة، وقيدوا ذلك تسجيلا مرئيا. وفي الختام قلت: لو كانت مشاهداتك مقبولة علميا ولو من سم الخياط لتهافت عليك العلماء والهواة وطلاب العلم من جميع أنحاء المعمورة، ولا أصبح مرصدك الحجري مزارا شريفا كما تهافت العلماء على أينشتاين حين أعلن عن نظرية النسبية. والعامة يبان الحرب العالمية الثانية. أفكك الموضوع وأسألك في النقطة الأولى. أولا أنت وضعت أنه يا أجهزتكم الفلكية يا عين الخضيري.
يعني اللي أنا أتكلم فيه
وهي ردي على هذه
الشهادة بكل تأكيد.
لا أنا أبي الموضوع يعني أنت تقول اشهدوا بعيونكم ولا أنت تقول الأصدق أجهزتنا الفلكية ولا عينك؟
لا الأصدق الأجهزة الفلكية، لكن العين إذا شهدت مخالفة للأجهزة الفلكية يجب علينا أن نرد هذا. ولهذا كان يقول لي الشيخ محمد عثيمين يقول لو كان لي من الأمر شيء لأغلقت المحاكم قبل الاقتران. وقال الشيخ محمد أيضا أنه إذا تقدم شاهد برؤية الهلال.
خليك دقيق الرجال يعني رحمه الله الشيخ محمد عثيمين توفي، فأودي أنه هذا الكلام ينقل عنك بدقة. أعد لي الكلام بهدوء.
قال لي الشيخ محمد أنه أن لو كان لي من الأمر شيء لأغلقت المحاكم قبل الاقتران. وأيضا فتوى منتشرة وعندي نسخة منها للشيخ محمد يقول أنه إذا تكسفت الشمس في المواقع الواقعة غربنا وتقدم أحد برؤية الشهادة فإن هذه الشهادة تحمل على محملين، إذا كان الشاهد ثقة ثابت فهو واهم، وإذا كان غير ذلك فهو كاذب. القيام الدليل الكوني على استحالة ذلك، لأن ها هنا لك قاعدة فقهية عند الفقهاء تقول أن من ادعى ما يكذبه الحس فإن دعواه ترد. وهذا الكلام اللي أنا قلته عام 1423 ولا
تراجع عنه دولي.
عام كم؟
1425.
عام 1425
تتراجع عنه ولا أنت
لا أنا الكلام هذا كان في معرض يعني المجادلة صحفية.
لا أنا ما يهمني إنه أنت تجادل، أنا بأخذها على يعني الأشياء المقصودة بقضية الخلاف بين الفلكية أنت تقول إذا حنا قلنا شيء ترى لا تشوفون خلاص.
هذا في السابق يا أستاذ عبد الله، لكن الآن حل الموضوع.
كيف حل الموضوع؟
حل الموضوع عندما أخذت المحكمة العليا مقاليد اللي هو إثبات الشهادة، الموضوع تقريبا انحل، فلذلك لا يتقدم أحد للشهادة وشهادة مخالفة للتقويم.
العام الماضي نعم. أنتوا قلتوا إنه مستحيل يدخل الهلال رمضان.
إيه.
ودخل هلال رمضان.
لا مو بصحيح يا عبد الله، لا مو بصحيح. يعني الصحيح الذي ندعو إليه أن الشهادة لا تخالف تقويم الدولة، وتقويم الدولة يعتمد على أركان الشهادة لا يعتمد على شروط الشهادة، فهنالك فارق بين أركان الشهادة وشروط الشهادة. فأركان الشهادة ركنين أساسيين، وهي أن يولد القمر قبل مغيب الشمس، وأن يكون للقمر مكث بعد المغيب. إذا تحقق هالركنين فإننا نفتح الباب للشهادة. أما تحقيق شروط الشهادة فنحن أمام معضلة ثقافية، وهذه المعضلة لا تحل في هذا الزمان. وأنا دائما أقولها للفلكيين إذا استطعنا أن نحقق أركان الشهادة في هذا الزمن فلنا
وش الهدف المرحلي اللي بعده؟
المرحلي أن نطبق شروط الشهادة. شروط الشهادة عندنا عدد من الشروط. أولا خمسة شروط: أن 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 يولد القمر قبل مغيب الشمس، أن يكون للقمر مكث بعد مغيب الشمس، وهذه هي الأركان. الشروط ثلاثة: وأن يكون البعد الزاوي بين الشمس والقمر لا يقل عن 7 درجات. الرابع: أن يكون بعد القمر عن الأفق الأقرب لا يقل عن 5 درجات حتى يخرج القمر من حيز شعاع الشمس. الشرط الخامس: أن تكون السماء صافية خالية من التلويث البيئي والتلويث الضوئي. إذا تحققت هذه الشروط مع الأركان فهذا نور على نور. أما نحن في هذا الزمان فإننا ندعو إلى تحقيق أركان الشهادة، أما شروط الشهادة فالأجيال القادمة منوط بتحقيق ذلك.
طيب إن شاء الله. ليش وصفت أنت مرصد بمرصد الحجري؟
لا أنا الحقيقة تعجلت بهذه الكلمة، وأقصد أنه يعني صف حجر، وأنا الحقيقة أتأسف حول هذه الكلمة وأتراجع.
هو يعني
بالمناسبة
أنا ودي أشوف
أستاذ عبد الله، هذه يعني كانت قبل تقريبا 10 سنوات هذا الكلام، ولغتي
ترى أنت ما قبل شوي تقول لا أنا ما أتكلم بالأشخاص، أوريك بس أنك تتكلم بالأشخاص. طيب أنت الآن القضية اللي يشوفون الحين فيه غلط في طريقة رؤيتهم لما يطلعون، أنت تطلع معهم تشوف شلون يشوفون
تقريبا
صح شوفهم وزواياهم
يا أستاذ عبد الله؟ إذا تقدموا للشهادة في
في يوم قد غربت فيه الشمس، قيل في يوم قد غرب فيه القمر قبل مغيب الشمس، فأنا لا أصدق هذه الشهادة البتة، لا أصدقها. وبالمناسبة هم يتبعون طريقة، وهذه الطريقة استكشفتها من يعني من متابعاتي لهذه الشهادة، فأنا أتابع الشهادة تقريبا لي 35 سنة، فهم يتبعون طريقة حسابية. هذه الطريقة يأخذون ميعاد الاقتران من التقاويم، ومن ثم يحسبون الفترة أو الحصة بين الولادة وبين مغيب الشمس، ويجعلون كل 4 ساعات درجة واحدة، وهذه الدرجة يضربونها ب4 دقائق، والخارج هو المكث، ويقولون أن القمر يمكث بهذه الزاوية بهذا المقدار. إلا أن هذه الطريقة لا تنسحب علينا في العروض الجغرافية المائلة كعرض الجغرافي عندنا اللي هو في السعودية.
يشوفون طيب؟
والله يا أخي ما أدري، يعني اللي يشوفون يعني أقل أحوالهم أنهم يهمون، لكن كونهم يقولون أننا نشهد برؤية الهلال، أنا من وجهة نظري ومن وجهة النظر العلمية الرصينة ولا يخالفني أحد في هذا، أنهم لا يشاهدون القمر البتة إذا غاب القمر قبل مغيب الشمس.
وش يشوفون؟ أنا أسألك وش يشوفون؟
ما أدري والله.
يعني هو جاء وشهد أكيد أنه ما راح هم شهود. يعني أنا بقول لك شيء، أنت مرة يعني في سنة من السنوات أنت قلت مستحيل اللي شهدوا 12 في ذيك السنة 12 شخص شهدوا أنه شافوا القمر، 12 دول شافوا.
ما أدري ما أدري، لكن القمر لم يشاهدوا.
يعني 12 دول شافوا يعني شعرت بيضة بحواجبهم كلهم،
يعني وش و 12 يعني تحطهم بجانب المراصد الفلكية التي أجمعت باستحالة الهلال، ونقول أن المراصد الفلكية التي عددها تقريبا يفوق 2500 مرصد متفشية على جميع أنحاء الكرة الأرضية، نقول هذولا غلط وذولا هم الصح؟ لا. طيب أنا سؤال يا أستاذ عبد الله، الشهود هم الشهود الذين يشهدون قبل 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 المحكمة العليا، هم الشهود الذين يشهدون بعد المحكمة العليا. لماذا قبل المحكمة العليا يخالفون التقاويم وبعد المحكمة العليا لا يخالفون التقاويم؟ هذا سؤال.
وانت وش تحليلك لهالسؤال؟
ما ادري، انت حلل يا استاذ عبد الله.
انا اسال، انا ما شغلي اسال،
انا اقول لك الشهود هم الشهود، لكن آلية قبول الشهادة تغيرت. فلما تغيرت الحمد لله لم تخالف هذه الشهادة، يعني من امسكة المحكمة العليا، وهذا من حسنات المحكمة العليا.
سوت المحكمة العليا؟
المحكمة العليا ضبطت الشهادة، والشهادة حققت شروط الشهادة، وهي عدم استحالة المشهود فيه، فإذا تعلقت الشهادة بمستحيل أو اقترن بها ما يكذبها فإنها ترد، وهذا من حسنات المحكمة العليا. وحقيقة أن المحكمة العليا خطت خطوات جبارة في حل هذه المعضلة الإسلامية.
طيب طبعا أهل الحريق ممكن طبعا أنت عارف الموضوع أنهم زعلوا عليك في فترة من الفترات، وقال يعني واحد منهم الشيخ سعود الكثيري مدير إدارة الأوقاف والمساجد خطب خطبة وتكلم أنه أنت شككت في، يعني قال أنه على أتم الاستعداد لرفع دعوة قضائية لمقاضاتك، لأنك أنت طعنت في يعني شهادة ناس. طبعا تعرف الحريق كانت مشهورة في الهلال، انت يعني تكلمت عنهم بكلام ما يليق وشككت فيهم، وكثير منهم كانوا او اموات، وذكرت انه يستحيل رؤية الهلال، وقلت انت انه في رؤية الشهود للهلال في محافظة الحريق قديما قبل اكثر من انه انكشفوا بعد وضع مرصد فلكي للأهلة في الحريق. كيف انكشفوا؟
يعني هذا الحقيقة كان مقالي في أحد الصحف، وأنا لم أقصد الحقيقة ذكر محافظة من المحافظات، وأنا أخطأت الحقيقة في ذكر اللي هو ذكر المنطقة، وتراجعت عن هذا الخطأ.
يعني تقدم لهم اعتذار الآن؟
بكل تأكيد، فأنا أعتذر لكل من صدر خطأ مني خطأ بشأنهم، وأنا بالمناسبة قدمت اعتذاري للأخوة. فقلت أنا يعني لم أقصد أني أعرض المنطقة من باب التقزيم، لكن من باب السرد التاريخي. لا والله، وأنا يعني أيضا أقدم اعتذاري في هذه الجلسة.
طيب هل صحيح، أنا أسألك هذا سؤال خاص، يعني هو شيء عنك أنه أنت إذا كان مثلا انت شايف انه استحالة للقمر انه يشاهد او يعني وشهد انه انت كنت تخالف الناس في الصوم والفطر وتصوم لحالك وتفطر لحالك على خلاف الناس؟
لا هذا ما حصل في عام يعني في عام 1404 يوم.
لا انت بشخصك.
نعم نعم انا ايه؟ بشخصي في عام 1404 يعني خالفت الناس في حينها يعني عندما كنت صغيرا في السن يعني واصبح الحق يعني معي حتى اخر الشهر انه اصبح للناس غره، ولذلك انا يعني ما صار عندي غره عام 1404، لكن في السنوات المتاخره لا انا مع الجماعه ولا يجوز لي باي حال من الاحوال ان اخالف الجماعه.
بس يكون صعب عليك.
بكل تاكيد بكل تاكيد.
طيب اريد ان ادخل الى موضوع اخر، يعني احنا اثرنا هذا الملف بما فيه الكفايه، اريد ان ادخل الى موضوع قضيه الغبار اللي في السنوات الأخيرة نشاهده بشكل غير عادي. الدكتور فاروق الباز وهو مدير معهد أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن تحدث عن سبب زيادة الغبار عندنا في السعودية، قال إلى أن مرجعها إلى حرب العراق، لأنه حبيبة للصخور يعني في زوال طبقة من الصلبوخ أو شيء من هذا القبيل، وهذه الموجة سوف ستستمر ولن تنتهي إلا بعد 10 سنوات. أنت تتفق مع الدكتور الباز في الحديث؟
أتفق في جزئية وأختلف معه في قضية تحديدها في 10 سنوات. فالغبار إثارة الغبار هنالك أسباب كونية وهنالك أسباب بشرية. فالأسباب الكونية هي أنها خاضعة للدورة المناخية، والدورة المناخية تنقسم إلى 3 أقسام. عندنا دورة مناخية صغرى مدتها 11 سنة، وعندنا دورة مناخية متوسطة مدتها 35 سنة، وعندنا دورة مناخية عظمى مدتها 75 سنة.
نعم.
فإذا انتهت دورة مناخية منصدمة وعلى أعتاب دورة مناخية جديدة فإن الأجواء تصاب فيها نوع من التغيرات، بمعنى أنه يأتينا حر في حال الصيف، يأتينا حر في حال الشتاء، ويأتينا برد في حال الصيف، وتتخلخل المنظومة المناخية. أما الأسباب البشرية فهي أسباب عدة، أسباب بشرية داخلية وأسباب بشرية خارجية. الأسباب الخارجية هي أن 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 بوابة دخول الرياح هي المنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الشمالية الغربية من المملكة. هذه المنطقة قد طحنتها الحروب لتقريبا 50 سنة، وهذه الحروب قد مرت المجنزرات على هامة الأرض الصلبة فحولت هذه الهامة الصلبة إلى تربة مخلخلة. فأي حركة للرياح
تثير مخلخلة زي الريغة كده،
مثل الريغة بلغتنا العامية.
نعم.
فتجعل هذه التربة الخفيفة سهلة التطاير، فأي حركة للرياح ولو كانت خفيفة فإنها تثير حفيظة هذا الغبار. هذا السبب الخارجي. وأيضا من الأسباب الخارجية هي أن الحروب جعلت الرعاة يقتربون من حدود المملكة من أجل الأمن والأمان في هذه الحدود، فزادت نسبة الرعي والمواشي في هذه التربة، وكثرة الرعي والمواشي في هذه التربة أيضا تسبب خلخلة في الطبقة الخارجية. هذه الأسباب الخارجية. وأسباب الداخلية عندنا سببين. السبب اللي هو سبب زراعي، نحن نعلم أن الزراعة فتحت على مصراعيها في عام اللي هو 85-1405 هجري، وأيضا انكمشت أو توقفت زراعة في عام 1415 بمعنى 10 سنوات. هذا الانفتاح على الزراعة والانكماش من الزراعة سبب خلخلة في طبقة الجو العليا. هذا جانب. الجانب الآخر هي زيادة الرعي عندنا في السعودية خاصة في السنوات المتأخرة، وأيضا الرعي الجائر، قضية الاحتطاب الجائر والرعي الزائد عن حاجة المنطقة، كل هذا وذاك جعل وجه التربة مخلخلة، وأي طيب. حركة للرياح تجعل الغبار يثور ولو كانت خفيفة.
زميلك الفلكي عبد العزيز الشمري وهو عضو معكم في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء تحدث أنه فيه من المتوقع أن تحدث خلال هذه الفترة عواصف شمسية غير معهودة لم يسبق لها مثيل، تؤثر على طقس ومناخ الكرة الأرضية وقد ينتج عنها كوارث طبيعية غير معهودة منذ ما يزيد عن 70 عاما. أولا ما أدري أنت تتفق مع هذا الحديث أو لا. ثانيا أنه إيش توقعاتك للفترة القادمة، يعني بيصير عندنا صيف حار، بيكون ايش التاثيرات يعني احنا على مستوى الخليج ومستوى السعوديه شو بيصير عندنا في الجو؟
هو الاستاذ ابو سلطان يعني كان بحثه هذا حول قضيه غزاره السيول والامطار التي حصلت، وارجع الى الكلفه الشمسيه والبقعة الشمسيه.
نعم.
وله بحث في ذلك، لكن انا ارجعها الى الدورات المناخيه العظمى، والدورات المناخيه العظمى
اللي تحدث عنها.
نعم، تحدث عنها في السابق.
يعني مش العواصف
ما في مشكله، لا، الدورات المناخيه العظمى يعني العلماء ربطوا بينها ربط، لكن ربط غير مؤكد، بين الكلفة الشمسية وبين التغيرات المناخية. فالكلفة الشمسية وهي أن الشمس تهيج كل 11 سنة هيجة متوسطة، وأيضا كل 75 سنة تهيج هيجة عظمى. هذا الهيجان الشمسي له آثار سلبية على المناخ، إلا أن هذه الآثار هي نظريات، يعني لم ترتقي إلى مرحلة القانون بحيث أننا نجزم، لكن ما زالت في تعيش في دوامة اللي هي النظريات.
أنت ذكرت أنه بالعام الماضي أنه ممكن توصل درجة الحرارة فوق 70.
نعم.
أول شيء هي هل صارت وصلت 70 زي توقعك أو لا؟
لا، لم تصل 70 البتة، ولم تتجاوز على المستوى العالم 53 درجة، لكن الإعلام في حينها يعني لم يفرق بين الدرجة المقاسة والدرجة المحسوسة. فالدرجة درجة الحرارة المقاسة هي أنها تؤخذ داخل معايير معينة، وهذا متفق عليها عالميا، بحيث أن
يعني
نعزل درجة حرارة في الظل، نعزل المؤثرات الخارجية، فلا تؤخذ درجة الحرارة إلا داخل صندوق خشبي، وهذا الصندوق مفتوح من جميع الجوانب، وهذا صندوق مغروس على أرض من الحشائش ويرتفع عن سطح الأرض متر ونص. إذا 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 أخذنا درجة الحرارة حسب هذه المعايير فنقول أنها درجة الحرارة في الظل، وهذا المتفق عليه عالميا، لكن ها هنالك فارق بين درجة الحرارة في الظل ودرجة الحرارة تحت أشعة الشمس المباشرة. فلا شك أن أشعة الشمس المباشرة تختلف باختلاف السطح الذي تقع عليه أشعة الشمس، بمعنى أن الأسطح السوداء تصل فيها درجات الحرارة إلى 85، والأسطح البيضاء يعني تصل فيها درجات الحرارة إلى 75. نعم، الحديد مثلا. فالذي يعارض على ذلك نقول أنه إذا في حال اشتداد الحرارة هل تستطيع أن تسير حافي القدمين على الزيت؟ فقطعا يقول سيقول لا، ونحن نقول أن علم الطب يقول أن الحرارة لا تؤثر على الأجساد إلا إذا تجاوزت 70 درجة، وهذا ثابت.
طيب وشلون قيضنا هالسنة هذه أبو باسم؟
والله المتوقع بحول الله أن هذه السنة وهذا التوقع مبني على حركة الرياح وتخلقات السحب، أنه موسم صيفي متوائم لا يحدث فيه شذوذ، إلا أن ولادة موسم الصيف القادم ستصاب نوعا ما يعني بتمخض شديد، بمعنى أنه ستثور يعني الغبار سيكون زائرا على فترات متقاربة، والغبار أيضا ينقسم إلى قسمين، غبار اللي هو مفاجئ الذي نعيش في رهده الآن، وغبار تقريبا منتظم. والغبار المفاجئ سيستمر علينا تقريبا مدة شهر، والغبار المنتظم إن شاء الله سيدخل علينا تقريبا
يعني بعد حر وغبار. واضح. إيه. الله يعين. هل مصلحة الأرصاد إذا صارت الحرارة فوق 50 تخفي درجة الحرارة؟ هذه الناس يتحدثون كثيرا في هالجزئية.
ما هذه إشاعة، لكن لا تصح هذه الإشاعة. فلو أخفت درجة الحرارة مصلحة الأرصاد، فهل المواقع العالمية المبثوثة على وجه الشاشات أنها تخفي درجة الحرارة؟ لا يجوز هذا الكلام أبدا.
طيب أوروبا إذا وصلت درجة الحرارة 35 شوف عندهم ناس تموت، وحنا يعني على قولتك توصل 85 بزفلت والوضع طبيعي. إيش
حتى الأوروبي لو يجي عندنا ما مات، ولو حنا يعني رحنا لأوروبا وارتفعت درجة الحرارة إلى 35 ربما نموت هنالك.
غريب.
فالفارق ليست الفسيولوجية الجسمية التي يعني خلقنا أو جبلنا عليها. أجل. إنما الفارق هي ها هنالك قاعدة مناخية. القاعدة المناخية هي تتكئ على ثلاثة عناصر: درجة الحرارة المقاسة، ونسبة الرطوبة، وحركة الرياح. فإذا تآزرت هذه العناصر أصبح الجو قاتلا، وإذا تناطحت هذه المنظومة أصبح الجو ناعما. بمعنى أنك لو دخل الإنسان إلى داخل سونة، درجة الحرارة داخل السونة 32، لكن ما تستطيع أن تلبث في السونة تقريبا 20 دقيقة. لماذا؟ لأن نسبة الرطوبة عالية جدا، ونسبة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة تجعل الجسم لا يبخر العرق، وإذا احتبس العرق داخل الجسم فإن الجسم يصاب باختناق داخلي ومن ثم يموت. طيب الإنسان
مجا استاذنك في مجموعة من الأسئلة وجهوها لك الناس. الشارع يسأل،
الشارع يسأل: هل صحيح ما يتردد عن استخدام تقنيات لتفرقة السحب كما حصل بجدة وبحسب التعميم المسرب بتويتر؟ لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم واحد من أكبر حواسيب الأرض، خصص معظم أدواره للأرصاد الجوية، ما تأثير ذلك على دقة التوقعات؟ مع احترامي للدكتور خالد، ولكن لاحظوا في تقويم الزعاق تقديمه لمدينتي عنيزة وبريدة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما سبب ذلك؟ مع أنك معلم، إلا أنك أخطأت بحقهم بسخرية غير مقبولة من مربي الأجيال حين جعلت من الموافقات عودة المعلمين مع ظهور البعارص. دكتور خالد كثيراً لا يعلق الأحداث المستقبلية بالمشيئة رغم تنبيه الكثيرين له، وهو يحمل شهادة شرعية، لماذا؟ ما هو السبب وراء تنبؤاته؟ فإذا تنبأ بهطول أمطار جان غبار، وإذا تنبأ بعاصفة رملية هبت السحايب وامطرت. لماذا الجزم القاطع في بعض التوقعات أو الأمور الحسابية كما في دخول رمضان وخروجه المرتبط بالرؤية؟ ما قصته مع الرائي عبدالله الخضيري؟ ولماذا كان يأتي متخفياً في وقت ترائي الأخ عبدالله؟ هل أنت نسخة سعودية من العجيري؟ كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ الشارع يسأل،
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الدكتور خالد الزعاق. هناك كلام عن قضية السحب، أنه طلعت طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي خبر من مدير إدارة الدفاع المدني محافظة جدة العميد عبد الله جداوي، هذا أنهم حاولوا يفرقون السحب عن جدة علشان ما تغرق. طبعا هو نفى التصريح لاحقا، لكنه قال: وما تحدثه من كوارث لا قدر الله، فقد تمت الموافقة على رش السحب الممطرة، وذلك لتفريق الأمطار أو تخفيف الأمطار وتفريق السحب الممطرة. هذا ممكن؟
لا أبدا، غير ممكن، ولم يتوصل العلم إلى تفريق السحب. فالعلم وصل إلى قضية استحلاب السحب، استحلاب السحب وليس الاستمطار. فعبارة الاستمطار أنا لا أوافقها، إنما قضية استحلاب السحاب، بمعنى أن السحاب إذا أتى وتوافرت فيه جميع العناصر فإنهم يعملون عملية التهييج لهذه السحابة فتمطر.
لكن إذا صارت خايفين إحنا من فيضان ما نقدر نفرق السحاب.
ما نقدر أبدا، ولم يصل العلم في أي دولة من الدول في تفريق السحاب.
أنا يعني علشان أخذها في نقاط محددة، معدلات المطر اللي جت في تبوك ومعدلات المطر اللي جت في جدة، طبعا بعض المسؤولين يقول لك ان هذه اشياء غير طبيعيه، وهل فعلا كان مستوى المطر
إذا قلنا ان معدلات سقوط المطر في جده بناء على المنظومه المناخيه العظمى لمده تقريبا 75 سنه فهي طبيعيه، اما اذا نسبنا سقوط المطر للدوره المناخيه الصغرى فنقول انها شاذه. فانا باعتقادي وتقديري ان نسبه هطول الامطار بنسبة هطول الأمطار على تبوك وعلى جدة وعلى المناطق الثانية هي نسبة طبيعية إذا نسبناها إلى الدورة المناخية العظمى.
طيب ليجي أزود من الأشياء هذه؟
بكل تأكيد أنه أحيانا إذا الدورات المناخية العظمى يحصل فيها فيضانات، والفيضان هو الناتج من زيادة نسبة الأمطار.
كل كم سنة ممكن يأتي مثل هالفيضان؟
تقريبا عندنا بالقصيم كل 35 سنة تمطر السماء أمطار غزيرة، ولهذا لا يثور عندنا وادي الرمة والذي يعتبر أطول وادي بالعالم إلا تقريبا 35 سنة.
طيب في أحياء أنت شفتها ورصدتها مكانها غلط ومجاري وادي ومعرضة أنها تغرق؟
نعم بكل تأكيد، هذه رصدتها في جدة وفي تبوك وفي حائل، وقدمت دراسة في ذلك.
قدمت دراسة وقلت المسؤولين. طيب يعني هذه أنت تحذر في من هالموضوع. أريد أن أدخل إلى التقويم اللي أنت وضعته. أولا كيف أنه تضع
بريدة وعنيزة قبل مكة والمدينة؟
هذا في السابق وهذا اجتهاد، لكن في يعني لي تقريبا حول 6 سنوات وأنا أصدر تقويمين، تقويم عام لعموم المملكة وتقويم خاص لمنطقة القصيم. فعموم المملكة المقدمة فيه مكة،
واللي حق القصيم؟
حق القصيم ما في مكة، ما في مكة. في السابق كنت أجمع
يعني أول شيء حطيته بريدة قبل مكة وبعدين
حذفت مكة، لأن تقويم للقصيم
مكة يعني، بس هذه مكة يعني تظل أنها مكة يعني.
تراجعت عن ذلك وأصدرت تقويمين، تقويم خاص بالمملكة ومكة هي الأولى والمدينة هي الثانية، وتقويم خاص بمنطقة القصيم
تخالف أحيانا أم القرى في قضية دخول المواسم.
نعم، دخول المواسم نعم وخالف يعني الجميع في قضية دخول المواسم. فأنا أعتمد في قضية دخول المواسم على السلوك الزراعي وعلى السلوك الحشري وعلى تحركات الرياح وتخلقات السحب، ولي بحث في ذلك وقدمت بحثي للدكتور صالح حجيري تقريبا قبل 18 سنة ووافقني الدكتور صالح على تقديم المواسم.
في أنت تحط أحداث يعني أحيانا أحداث زراعية وأحداث في التقويم، لكن في بعض الأحداث في مثل هذا اليوم غريبة بشكل غريب. يعني تخيل أنك أنت جالس في مسجد وجنبك التقويم بتفتح على موعد الصلاة مثلا، وتجد أنه حدث في مثل هذا اليوم وفاة الفنان بشير حمد شنان. يعني هل مثل هذه الأحداث الغريبة، افتتاح أول مصنع ثلج،
يعني هذا في السابق أول ما يعني التقويم هو يظل حدث. فالتقويم يعني يخاطب جميع شرائح المجتمع، ووضعت لكل شريحة اهتمامها، إلا أنه في السنوات المتأخرة حصل فيه نوع من التنقيح وحذفت مما
يعني تعتبر هذه غلطة والمفروض
لا ما هي بغلطة، لكن
يعني الناس وش تستفيد لدرجة محمد شنان توفي فيها اليوم
يعني. هذا اجتهاد، ربما يكون اجتهاد يعني مني، وأنا يعني شلت اللي ما يوافق الناس.
ما يعني انت اللي ما يوافق الناس ولا انت مقتنع فيه يعني؟
مقتنع اكيد.
طيب قضيه الوزغ يعني لك الكرامه والمشاهدين حضوره بكثره في قضيه التقويم، حتى انه هذا يسال يقول لك انه السؤال مع انك معلم الا انك اخطات بحق بسخريه غير مقبوله من مربي الاجيال حين جعلت من الموافقات عوده المعلمين مع ظهور البعارص. هذا خالد مهاوش يقول هالكلام.
لا مو صحيح، مو صحيح، هذه إشاعة يعني يتناقلها البعض، ولم أكتب في التقويم عودة المعلمين مع ظهور بعارصة، عودة المعلمين مع ظهور بعارصة. لكن وأنا أرد على ذلك أن الوزغ لا يخرج إلا مع بداية الحر ولا يختفي إلا مع بداية البرد، وعودة المعلمين دائما تكون في وغرات سهيل أي في عز الحر، والوزغ يكون طالع يتفشى على الجدران.
دائما توقعاتك تكون مثار جدل الناس ودائما تخطئ، يعني تقول بيجينا مطر يجينا غبار، بيجينا حر يجينا برد، يعني من هذه الأشياء توقعات كثيرة. والبعض يعني يقول أنه خالد إزعاج يريد أن يثير الجدل، فصارت تنبؤاتك أقرب ما تكون على طريقة الخطبوط بول، يعني أنه هي حدث أنه صح ولا لا، لكنها فقدت جزء من المصداقية عند الناس بهذا البيت.
أبدا مو صحيح، وأنا أراهن وأتحدى الناس وعندهم دونهم التغريدات، فأي تغريدة لا تتحقق ممكن أنه يرسل لي. أبدا يعني ما حصل حتى، لكن
يعني ما عمره حصل قيم كل كلامك صح في قضية
ما أقول إن كل كلامي صح، لكن أنت عبد الله تقول أنت أنه توقعاتك أصبحت أبدا
حتى تلاحظ يعني أنه أنت فيها لغة جزم عالية، يعني أنت متأكد، حتى الناس انتقدت أنه أنت ما تعلقها بالمشيئة، ما تقول إن شاء الله.
أنا لا أجزم،
وكثيرا من الناس يحدثك يقول لك قل ما شاء الله وإذا وتتجاهلهم، ليش ما تقول طيب بمشيئة الله؟ إيش يمنعك من كلمة مشيئة الله؟
هي توقع، والمشيئة مما استقر في الأذهان واستقر، يعني نحن أبناء عقيدة ونحن نعلم أن كل شيء في هذا الكون تحت إرادة الله وتحت مشيئته. فقضية التوقع لو قلت توقعت خلاص يعني إنزال قضية بالنهاية هو توقع. طيب. ربما يحدث وربما لا يحدث، لكني أجزم الآن، أجزم أن توقعاتي الحمد لله قرينة الصواب.
طيب البعض كيف تعلق أو ترد على هذا، على هذه الوجهة أو هذه الوجهة أو وجهة النظر التي أقولها لك الآن؟ خالد إزعاج ليس متخصصا في علم الفلك، درس في أصول الدين دراسة شرعية وعنده يمكن شهادة أخرى في قضية الكلية التقنية أو شيء من هذا القبيل، لم تدرس علم الفلك، أنت قد تكون هاوي ولكنك لست متخصصا فهذا الكلام الذي تقوله هو نوع من أنواع الفتوى. فكيف تفتي وتتحدث بحديث وأنت لست من المتخصصين في هذا العلم؟
علم الفلك لا يختص بالتخصص أبدا، فعلم الفلك قائم على الهواة، لم يقم على المتخصصين، إنما المتخصصين هم الذين يقتادون على إبداع الهواة. فالهاوي
هو هاوي يعني.
نعم، الأول من اكتشف نبتون هيرشل.
طيب أوكي، يعني أنت هاوي ولست متخصص؟
لست متخصصا بعلم الفلك. نعم. لكني هاوي.
طيب قضية العجيري، يعني هل أنت تطمح إلى أن تكون النسخة السعودية من صالح العجيري المعروف الفلكي المعروف الكويتي؟
الدكتور صالح العجيري يعني طلبت العلم على يديه والتقيت فيه تقريبا وأنا بالصف خامس ابتدائي، وما زلت أطلب العلم على يديه. والدكتور صالح العجيري تقريبا هو الذي دل طريقي على هذا العلم، ويعتبر رائد الفلك بالخليج العربي الدكتور صالح. والدكتور صالح الحمد لله يعني هو الذي دفعني إلى هذا العلم، وهو الذي أجبرني عبر وصية الله بأن أنشر العلم عبر وصية خاصة الله في عام 2003.
شكرا لك دكتور خالد، الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن خالد إزعاج أنه يقول: حدثني العثيمين قبل وفاته قائلا: لو كان لي من الأمر شيء لأغلقت المحاكم قبل الاقتران. السلام عليكم.